يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه
المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله عز وجل الذي أكرمنا بهذه الجلسة مع إخواننا وأحبتنا في هذه المنطقة القريبة من قلوبنا والعزيزة علينا جدا، فنحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا في مثل هذه اللقاءات، وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه. وهذه اللقاءات كما هي عادتنا مع إخواننا أن نتذاكر ما ينفعنا عند ربنا جل في علاه، ومما ينبغي أن نتذاكره هذه الأصول العظيمة التي بينها علماؤنا وجعلوها أصولا لهذا المنهج القويم الذي سار عليه سلف هذه الأمة الكرام، منهج أهل السنة والجماعة. هذا المنهج يعرف بأصوله ويعرف بالصفات التي ينبغي أن يكون عليها أهله، ولهذا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الباب بيانا لشيء من صفات أهل السنة والجماعة، الصفات السلوكية لأهل السنة والجماعة، أنهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، كما ذكر هذا في رده على البكري، فقال: وأئمة أهل السنة والجماعة أهل العلم والإيمان، فيهم من العلم والعدل والرحمة، هذه كلها من صفاتهم التي يعاملون بها غيرهم، سواء كانوا من الموافقين أو من المخالفين. أولا عندهم العلم، العلم الذي جعله الله تبارك وتعالى أساسا للدعوة الحق، ودعوة الحق هي الدعوة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه ربه جل وعلا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بالهدى، والهدى قال أهل التفسير هو العلم النافع، هو العلم النافع، علم الكتاب والسنة، العلم الذي يعرفك أولا بالله، يعرفك بخالقك ورازقك، يعرفك بإلهك، وهذا أول المعارف، أول المعارف، علم قبل القول والعمل عندك، فالعلم قبل القول والعمل كما قال الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا تبويبا في كتاب العلم من صحيحه، وذكر الآية التي فيها الدلالة الواضحة أن العلم سابق للعمل وأنه إمامه، الإنسان لا يعمل ثم بعد ذلك يسأل ويتعلم، لا يقلب الأمور، بل عليه أن يتعلم أولا، أن يعلم أولا، ثم بعد ذلك إذا عمل كان عمله صحيحا مقبولا عند الله، والعامل واجب عليه أن يكون حريصا الحرص الشديد حتى تقبل عند الله أعماله، حتى تقبل عند الله أعماله، إذ العبرة بالقبول لا بمجرد العمل أو الفعل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان من هديهم أنهم يحملون دائما وأبدا هم القبول كما وصفهم ربهم جل وعلا في كتابه، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر، يعني هؤلاء الذين يخافون هذا الخوف لأنهم وقعوا في مثل هذه المعاصي والذنوب، أعاذنا الله وإياكم منها، وهي من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب شأنها عند الله عظيم، وأصحابها على خطر كبير إلا أن يتوبوا إليه، نسأله جل وعلا أن يتوب علينا وعلى سائر إخواننا. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ومعلما، وهو المعلم الأكبر، لا يا بنت الصديق، بل الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، هؤلاء هم الذين هذا حالهم، قلوبهم وجلة خائفة ألا يقبل الله جل وعلا منهم عملا من الأعمال، ومن رحمة الله عز وجل بنا ومن فضله علينا أنه دلنا وأرشدنا على الأسباب التي بها تقبل الأعمال. فالقبول عند الله جل وعلا منوط بأمرين: منوط بموافقة الهدي وبإخلاص النية للعمل، أن يكون عملك موافقا لعمل نبيك عليه الصلاة والسلام، لأننا مأمورون جميعا باتباعه، والهداية كل الهداية في اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا يتطلب منك أن تسأل إذا أردت أن تتقرب إلى ربك بعمل، أردت أن تصلي كيف تصلي؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا في هذا الباب إلى سبب من أسباب القبول، لما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لبيان هذه الحقيقة، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان موافقا لهديه وسنته، إلا إذا كان فيه التوقيع النبوي، فيه السيناتور كما تقولون توما، إذا كان فيه التوقيع بمعنى أن هذا العمل على السنة فقد حققت شرطه الأول، ألا وهو الموافقة، ثم اجتهدت بتحقيق الشرط الثاني وهو الأهم، وجعلت هذا العمل خالصا لوجهه تبارك وتعالى، تبتغي به مرضاته جل وعلا، لا تريد به لا محمدة الناس ولا ثناءهم عليك ولا الظهور ولا شيء من هذا القبيل، إنما فعلته لله جل وعلا، ووافقت فيه سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يقبله منك ربك تبارك وتعالى. ولهذا كان من السلف من كان يقول: لو علمت أن الله جل وعلا قبل مني عملا من أعمال، يعني عملا واحدا، لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. لما؟ لأن الله عز وجل قال في حق من تقبل أعمالهم: إنما يتقبل الله من المتقين. الله عز وجل لا يتقبل إلا من أهل التقوى، فإذا قبل الله منك عملا كنت منهم، وإذا كنت منهم هؤلاء هم الذين يرضى عنهم ربنا جل وعلا، وهم أهل اليمين الذين يفوزون عند الله تبارك وتعالى. ولهذا يا إخوان واجب علينا، وهذا اقتداء بسلفنا، أن يكون عندنا هذا الهم وهذا الحرص، كيف يقبل الله عز وجل منا أعمالنا، نجتهد في تعلمها ومعرفتها، كل بحسبه. الاجتهاد في هذا الباب لا يستلزم أن تكون عالما، بل يستلزم أن تكون متعلما، متعلم فحسب فيما أنت بصدد التقرب به إلى ربك جل وعلا. صلاتك، صيامك، هذه من الأركان، أوجبها الله جل وعلا على عباده جميعا. لا يقبل الله عز وجل منك عملا قلدت فيه غيرك. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الله عز وجل يحب منك أن تعبده على علم، على علم، بعد أن علمت هذه الحقيقة أن الله ما خلقك إلا لعبادتك الغاية التي من أجلها أنت فوق هذه الأرض، هو عبادة الله عز وجل، تحقيق العبودية الحق لله. ما خلقنا الله عز وجل لا لأجل هذه الدنيا، بل الدنيا خلقها لنا، وما خلقنا لها سخرها لنا، وما سخرنا لها كما هو حالنا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. خلقك لعبادته، والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع. هذا أصل ثاني مهم كذلك تابع للأصل الأول. ما خلقك إلا لعبادتك، والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، ماهوش بأهوائنا، بما أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام، تعبدنا بالكتاب والسنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مناسبات التذكير والوعظ للصحابة يفتتح خطبه بمثل هذه الكلمات العظيمات التي هي منهجه عليه الصلاة والسلام، فيقول للصحابة: ألا إن كل محدثة بدعة. يقول قبلها: ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدين ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى أن نعبده بما شرع. ولهذا كان من آخر ما أنزل على نبينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله جل وعلا لنا دينه. والشيء إذا بلغ الكمال بلغ النهاية، لا يحتاج لا إلى زيادة ولا إلى نقصان. ولهذا كان إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة يراها حسنة، كما يفعل الناس في زماننا يحدثون المحدثات ويقعون بل ويتعبدون الله بالبدع ويتعللون بعد ذلك بأن هذا شيء طيب، حاجة مليحة فيما تقولون انتم، هذه حاجة مليحة ما فيها ولا. النصارى هم يحتفلوا بميلاد نبيهم عيسى عليه السلام، أعلاهما خير منا، نحتفلوا احنا كذلك بميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام. يجيوا الناس الناصحين العالمين الصادقين يقول لهم يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بهذا طائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتفلش بنفسه. الصحابة الذين هم خير هذه الأمة بعد النبي، وهم أعلم هذه الأمة بعد النبي، وهم أحرص هذه الأمة على الخير من غيرهم، وما فعلوا هذا. وقد أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام الحب الذي ما عرف نظيرا له. الناس ما شافوا حبا يشبه حب الصحابة لنبيهم عليه الصلاة والسلام. أحد المشركين أيام شركه أبو مسعود الثقفي رضي الله عنه حضر صلح الحديبية مع وفد مكة وفد قريش من المشركين، وكان في الطرف الثاني النبي ومن معه من أصحابه، ومكثوا في هذا المكان الحديبية أيام. وكان هذا الرجل الفطن الذكي ينظر ويلاحظ، فنظر في حال الصحابة في تعاملهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لما رجع إلى مكة إلى قومه يضرب كفا بكف ويقول والله ما رأيت حبا كحب أصحاب محمد محمدا. ما شفتش ناس يحبوا واحد، يحبوا إنسان كحب الصحابة لهذا النبي الكريم. رأيتهم وأن أحدهم لا يستطيع أن يحد النظر في وجهه إجلالا له إذا وقف بين يدي رسول الله. ما يخدش يخزر عند كيف تقولتم وش تقولتم، يبلغ عينيه وينظر فيه. ها
يخزر؟
لا لا، يعني مبالغة بالله. احنا نقول يبلغ فيه،
احنا نقول يتخنزر.
يتخنزر تاع البرج ولا تاع هنا؟ المفروض تقول تاع هنا، خلاص البرج. إجلالا له، وهذا من التعظيم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل تعبدنا، تعبدنا بإجلال غيرنا. وأعظم وأول من يجل على الإطلاق هو هذا النبي الكريم، ومما بإجلال كبارنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقع كبيرنا، ومما بإجلال علمائنا، ومما بإجلال ولاة الأمر فينا، بإجلال والدينا، هؤلاء كلهم. ولكن درجة النبي فوق هؤلاء جميعا. قال كذلك مما لاحظ هذا الرجل أنهم كانوا يتنافسون على قطرات فضل وضوئه. كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم تلك القطرات التي تتناثر من هذا الوضوء؟ يتقاتلون عليها، يتسابقون أيهم يظفر بقطرة واحدة يتبرك بها، يتبرك بفضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه حقيقة شهد بها هذا الرجل أيام كان في صف المشركين، تدل على هذا الأمر. لكن رغم ذلك الصحابة لم يفعلوا ما فعله غيرهم، وظن أنه حسن، وظن أنه حسن. وهكذا كل من أحدث في دين الله
وابتدع يظن أن عمله هذا حسن. ولهذا قال الإمام مالك: من أحدث في الإسلام بدعة رآها أو يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة عليه الصلاة والسلام. هذا القول كفر. لو قال إنسان إن رسول الله خان الرسالة هذا يكفر بهذا الكلام. كيف لا؟ رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضيء قال فيه بعد ذلك النبي قال يا محمد اعدل إنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وتمعر وجهه مما قاله هذا الرجل، ثم قال ويحك من يعدل إن لم أعدل. ثم قال للصحابة: يخرج من ضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من دين الله. يقصد بهم الخوارج، خوارج الذين استباحوا دماء المسلمين، الخوارج الذين كفروا بالكبيرة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذا معنى الإحداث في دين الله. الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، ويجي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد زمن ويقول هذا الفعل من دين الله وأراه حسن، ولا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل الصحابة ولا من فعل التابعين، ويريد أن يتبعه الناس على هذا الضلال. أقول ضلال لأن الذي حكم عليه بهذا هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. كل بدعة ضلال، ما فيش بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة مليحة وبدعة قبيحة، أو ما تشي مليحة كما تقولون أنتم. البدعة كلها ضلالة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ينبغي علينا أن نعلم خطرها حتى نحذرها. لماذا الناس الآن استهانوا بأمر البدع؟ لأنهم استهانوا بأمر السنن. ولو أننا عظمنا السنة في قلوبنا لا تحققنا من خطر الابتداع في دين الله، لأن الناس كلما أحيوا سنة أماتوا بدعة، والعكس كذلك، كلما أحيوا بدعة أماتوا سنة في مقابلها. وجيب لي أي بدعة من البدع أبين لك السنة التي أميتت في مقابلها. ونحن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالهدى، بعث بالسنن، ولم يبعث بغيرها أبدا. فهذا العلم الذي جاء به هذا النبي الكريم والذي يجب على الأمة أن تأخذ منه القسط الذي أوجبه الله جل وعلا عليها، إذا كان من الصحابة أمير المؤمنين يقول بل ويمنع أن يدخل سوق المسلمين من لم يتفقه في باب البيوع، يمنع أن يدخل إلى سوق المسلمين من لم يتفقه في أحكام البيوع، لأنه سيقع في الحرام. وهذا علم، علم لما تحتاجه من عمل، كما أنك إذا أردت أن تؤدي أو أن تقيم صلاتك يجب عليك أن تتعلم أحكامها، وإذا أردت أن تخرج زكاتك يجب عليك أن تتعلم أحكامها. ما هي شهدك إحنا بعض الناس لجهلهم ولبعدهم عن السنة، زكاتهم هكذا يخرجوها بالتقريب أفكري هكذا يفهم باللي الزكاة تخرج صدقة من مالك ويجي المال تاعو ويرفض هذا الشيء، كما تقولوا انتوما الشيء اللي نواه، الشيء اللي نواه هذه ماهيش متعلقة بشيء تنويه ولا محصورة في النيات، هذا لابد أن يكون مبني على فقه وعلم، لأن الله عز وجل خاصة في الزكاة أوجب مقادير محدودة وأنصبة محدودة لا بد أن تعلمها حتى تعبد ربك جل وعلا في هذا الباب. وقس على ذلك، من أراد أن يحج يتعلم الأحكام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد أمته لما حج بالناس قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني المناسك بمعنى تعلموها مني مباشرة، وهذا ليس خاص بالصحابة، هذا للصحابة ممن عايش النبي عليه الصلاة والسلام ولكل من جاء بعدهم، والصحابة كانوا أمنا، كانوا أمنا في العلم والعمل، بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله في حجه. ولهذا لما جمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه رسالته النافعة في بيان مناسك الحج، في بيان مناسك الحج من حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جابر الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، فيه صفة حج النبي من خروجه من بيته بالمدينة إلى أن قفل راجعا بعد أن أتم حجه، وفي التفصيل كأنك تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا للأمة من بعده، من بعد الصحابة، نأخذ هذه المناسك مما رواه هؤلاء الأفذار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جمعوا بين العلم أولا ثم قال العدل، لأن من صفاتهم أنهم لا يظلمون، لا يظلمون، أن هذا من دينهم، وخص بالذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله أهل العلم والإيمان لأنهم ينصفون حتى من خالفهم، حتى من خالفهم، ويتعاملون معهم بما جاء في الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى قال في هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن أي عداوة قوم ألا تعدلوا حتى معهم. ولهذا كان الحكم من خلفاء هذه الأمة، وهذا ينسب لأبي العباس السفاح أول خليفة من خلفاء العباسيين أنه كان يقول في هذا الباب: البغض يزيل العدل. يعني إنسان إذا أبغض غيره لا يعدل معه، والله جل وعلا أمرنا بالعدل على كل حال. لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. هذا البغض شيء والعدل شيء آخر. الله عز وجل ما ألزمك بأن لا تبغض، قد تبغض، قد تبغض، وهذه مثل ما جاء بالحديث: الأرواح جلود مجنّد، تبغضه ولكن لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تجعله لله جل وعلا، لأن البغض في الله لا يكون إلا بما يستوجب هذا الأمر، وأن لا يجعلك هذا لا تعدله ولا تنصفه في حكم من الأحكام أو قضاء من الأقضية أبدا. هذا مما حرمه الله علينا. ولهذا أهل السنة والجماعة من هذا الباب قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا قلنا أهل السنة والجماعة، القصد بالدرجة الأولى من ذكر شيخ الإسلام، أئمة السنة والجماعة، أهل العلم والإيمان، وغيرهم تبع لهم. ولذا نحن دائما وأبدا ندعو إلى معرفة قدر العلماء وحسن إجلالهم والالتفاف بهم ولزوم غرزهم، لأن أئمتنا وعلماؤنا هم في الحقيقة هم قادتنا، هم الذين يوجهوننا ونسترشد بتوجيهاتهم، معلمون ومربون ناصحون في كل شيء، وهذا العهد بهم، وهذا العهد بهم من لدن أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى آخر عالم من علماء أهل السنة في هذا الزمن. لا يظلمون مع الموافق ومع المخالف، مع الموافق الذي وافقهم على منهجهم ووافقهم في سيرهم، أو المخالف، أو المخالف. ومما أوجبه الله جل وعلا على هؤلاء العلماء أن يبينوا مخالفة المخالفين، أن يفضحوا هؤلاء حتى يحذرهم الناس، أن هذه أمانة عظيمة جعلها الله في أعناقهم. احنا أول ما قلنا أن هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في الرد على البكري، رد على منحرف من المنحرفين، جاء الآن في زماننا ممن يدعي أنه من أهل العلم وجماعته يرفعونه إلى أعلى مصاف أهله، يقول منهج الردود منهج غير مجدي، منهج الردود منهج غير مجدي، المنهج الذي كان عليه أئمتنا وعلماؤنا، يصفه بهذا الوصف. هذا لأنه مخالف لمنهجهم وإن ادعى أنه عليه، لأن العبرة ليست فيما يدعيه الناس، العبرة فيما يكون عليه الناس، فيما يلتزمون من أصولهم في دعوتهم ومنهجهم ويسيرون عليه، هل وافقوا فيه سلفهم أم خالفوه. وهذه مخالفة صريحة واضحة جلية لمنهج السلف في أصل من أصولهم العظام، ما هيش في جزئية من جزئياتهم، في أصل من أصولهم العظام. فهذا الذي ميز هؤلاء، فإذا ردوا عليه لا يزيدون عليه، يردون بعدل، لا يقول المخالف لهم ما لم يقل، لا يكذبون عليه، لا يفترون عليه كما يفعل خصومهم. الآن هذه النابتة التي ابتلينا بها في هذه الأيام الأخيرة أنهم يقولون الناس ما شاء، ينسبوك إلى ما شاء ويقولونك ما شاء، فلان قال وين قال علامة استفهام ولم تجد جوابا. أهل السنة ليس هذا صنيعهم، بل هذا قبيح عندهم، يحكمون على الأقوال والأفعال وليس هذا فحسب، يبينون خطأها وخطأ أصحابها وينصحون في هذا الباب، ثم بعد ذلك إذا ما استجيب لي النصح وأصبح لا خيار لديهم إلا أن يفضحوا أصحاب هذه الانحرافات، كان لزاما عليهم أن يفعلوا ذلك، يعني لازم، لا بد هذا الأمر حتى يحذره، حتى يحذره المسلمون، لأن هذه أمانة، وأمانة عند الله جل وعلا عظيمة. هذه صفة العدل. ثم قال رحمة الله عليه: العلم والعدل والرحمة يرحمون مخالفهم، يرحمونه عند نصحهم، بل رحمتهم له عند إظهار مخالفته، في إظهار المخالفة رحمة، لأنك لو لقيت الله عز وجل بهذه المخالفات أو بهذه الانحرافات كنت على خطر عظيم. ولهذا من رحمتهم بك أنهم يبينون هذا الخطأ ويبينون هذا الانحراف، لأن العصمة ما جعلها الله عز وجل إلا في طائفة من خلقه، ما جعلها إلا في الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: والمعصوم من عصمه الله وهم الأنبياء، غير الأنبياء يقعون في الخطأ، حتى لو كان عالما، حتى لو كان كبير العلماء، بل حتى لو كان عالما من علماء الصحابة قد يقع في الخطأ. هذه عقيدة ينبغي أن نعتقدها، لأننا إذا اعتقدنا هذا في هؤلاء الخيار البررة من هذه الأمة اعتقدناه في من هم دونهم، اعتقدناه في أي عالم من علماء هذه الأمة، ونعتقد أن العالم يجتهد وقد يصيب ويخطئ، وإذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد، هذا نعتقده لأننا أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذناه من الوحي، ثم عمليا لا نطبقه. هذا هو الانحراف. والميزان دائما هو الحق، والحق ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والأقوال قد توافق وقد تخالف، إذا وافقت ما في الكتاب والسنة أخذنا بها على أساس الموافقة، ما هوش على أساس أن الإمام مالك قال بها أو الإمام الشافعي قال بها، على أساس أنها وافقت الكتاب والسنة، وإذا خالفت لا يجوز لمسلم علم هذه المخالفة أن يترك الوحي لقول فلان كائنا من كان، كائنا من كان لو كان أعلم العلماء. هذا سواء فيما كان متعلقا بالأدلة الشرعية، يعني فيما تعلق بالأحكام، أو كان في غيره، مثلا فيما تعلق بالحكم على الآخرين. مثلا الجيل تاء واحد يقول لك أفلام الشيخ فركوس صوفي، هذا صالح سبحانه وتعالى الله وإياه، هذا وصف وحكم حكم به أحدهم على فاضل من أفاضلنا نعرفه ونعرف منهجه ومعتقده ودعوته وعلمه، روح نصدق ونام جابوا عباد الله. أبدا، لو كان أعلم علماء هذا الزمن ونجل المخطئ ونحفظ له كرامته كما هو الأصل في هذا البلد، نرد خطأه ونحفظ كرامته، نكاس لا مناص لنا إذا كنا على الجادة. إلا هذا، إلا هذا، هذا دين يا إخوان، ما هي قضية حزبية، ما هي قضية قداسة، ما هي قضية، أبدا، هذا دين تعبدنا الله عز وجل به، والدين ما شرعه الله عز وجل، نسير على وفق هذه الأصول وعلى وفق هذه القواعد وعلى وفق هذه الأدلة، نعتقد أن هذا خطأ ونرد هذا الخطأ، الواجب الثاني بعد هذا الأول، ونرد هذا الخطأ. أما المخطئ هذا على حسبه، إذا كان من الأجلة، لأننا نعتقد أن من الأجلاء من يخطئ، نعتقد أنه لا يتعمد الخطأ، لأن الذي يتعمد الخطأ صاحب ضلالة وهوى. أما العلماء جميعا ظننا بهم أنهم متجردون في هذا الباب، ولكنهم قد يخطئون، وإذا أخطأ واحد من هؤلاء حفظنا له كرامته وما انتقصناه ولا طعنا فيه، بخلاف غيرنا أهل الأهواء وأهل الضلال والانحراف والصعفقة، هؤلاء يخطئون ثم يطعنون ثم، والقائمة ما زالت مفتوحة. أعاذنا الله من هذا الشر، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به هؤلاء الأشرار، لا يفرقون بين هذا وذاك. أخطأ هذا يستلزم الطعن فيه. واحد جاني مرة قال لي فلان قال في صوتية له كذا وكذا وكذا ويتكلم، خليه يتكلم. قلت له بعني فني هذا؟ قال يعني هذا منهج هذا. قلت له ما هيش أخطأ، أنا قلت له هب أنه أخطأ، ومن بعد عودت بحيتها هب هذه ما فهمش هب أنه أخطأ. قال لي أخطأ إيه معليش، قلت له راني نقول لك أنا هب أنه أخطأ، شد هو في هب هذه، قلت له معليش بحيتها أخطأ. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، أخطأ النبوه على هذا الخطأ، أخونا صالح النبوه على هذا الخطأ ويتنبه ويرجع عنه. وهذا الظن في أهل الحق جميعا، أهل الحق الظن بهم أولا الوقوف عند حدود الله، هذا الظن به، ولكن قد يخالفه. الظن بهم أنهم لا يتعمدون الخطأ، ولكن قد يخطئوا. فإذا أخطأ وبين خطأه تاب ورجع عنه، والتوبة تجب ما قبلها. هذا هو المنهج القوي الذي نريد من إخواننا جميعا، لا أقول أن يكونوا عليه، هم عليه جميعا، إلا أنه ينبغي علينا أن نحققه وأن نتواصى بمثل هذه الأصول التي تمنعنا من الزلل والانحراف. وهذا إذا سرنا وراء هؤلاء الأئمة الذين جمعوا من هذه الصفات الشيء الكثير، ومن أهمها هذه الصفات الثلاث التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع بيننا على الحق، وأن يؤلف بين قلوبنا. وأهل السنة والجماعة ميزهم الله جل وعلا بهذين الوصفين، أنهم أهل سنة لأنهم أعلم الناس بها وأحرص الناس على تعلمها وتعليمها ونشرها والدعوة إليها، وأنهم أهل جماعة لأنهم يجتمعون على الحق ويتعاونون فيه ولا يتفرقون ولا يختلفون. إذا ظهر فيهم خلاف سارعوا إلى إزالته ورفعه، وهذا هو الواجب علينا جميعا. هذا الله تباركنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين. هذا الله تبارك. قسمت الوقت إلى نصفين، الظاهر أخذت النصف الأول والثاني، يعني قلت للإخوان ديروا نصف أول كلمة ونصف ثاني أسئلة، فلم يبقى لكم من الثاني إلا ثلاث دقائق. معليش نزيد ربع ساعة على قدر المغرب. نزيد ربع ساعة.
أسئلة مفتوحة.
مفتوحة. هي مغلوقة خليها مغلوقة. أفضل.
حسن الله إليكم وبارك فيكم.
آمين.
كيف نتعامل مع من يكتم حال منهجه إلى يومنا هذا؟ يعني ما يبين حاله.
وقبل هذا كان. وقبل هذا كان بين حاله. أنت مش عن البراءة الأصلية.
لكن يا شيخ يدخلون عليه كثير من الأسعار.
يدخلون عليه؟
أي
يقبل عنده ويقبل. هذه مسألة. هذه بحد ذاتها شبهة. شبهة.
هذا إمام مسجد.
إيه هذا أمر ثاني. هذه شبهة ثانية. على كل حال. لكن رغم ذلك يعني من هذه الأمور ينبه عليها هؤلاء الإخوة، خاصة إذا يعني ابتلي بهذه الصحبة السيئة، لأن هؤلاء نحن نعرف منهجهم وحالهم رحمك الله. هؤلاء إذا ترددوا على أحد منهم لا يترددون عليه للخير، لا له أو لدعوتنا، إنما يترددون عليه للتلبيس عليه والتدليس وإلقاء الشبه وما إلى ذلك. فهذا ننبهه، إذا تنبه وتفطن لهم ودفع شرهم بإبعادهم عنه هذا فيه خير. أما إذا قال عادي وأنا ببتعي مفتوح للناس جميعا وا 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 وا. هذا الموال اللي نسمعوه دائما من أهل التمييع هذا بين نهايته كيف ستكون صلى الله عليه وسلم. أنت المهم الذي عليك أن تعتقد أولا أنه واجب عليك أنك تنصح أخاك، لأنك أنت تعلمت عن علمائك أن تمشي بين الناس بالعلم والعدل والرحمة، وهذا يستلزم منك أن تكون متكلما بعلم ما هوش ترمي التهم هكذا جزافا، وأن تتكلم بعدل، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. ثانيا أن ترحم هذا الأخ بصدق النصح له، ومن صدق النصح له أن تدعو الله له، وبعد ذلك أنت أديت الذي عليك، لأنك أنت لا تملك هداية الخلق، وهذا اللي كثير من شبابنا ما قدروش ما قلش يفهموها، الفهم موجود ما قدروش يحقوها، أنك لا تملك من الأمر شيء. إذا كان نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يخاطبه ربه جل وعلا بقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فكيف بنا نحن؟ واضح الأخ الكريم، ما اسمه؟
يوسف.
يا يوسف هذا هو. تفضل الله.
السلام عليك وبارك فيك.
آمين.
وزدك علما وهدى.
آمين. وإياك وجميع الحضور.
بالتوجيه إلى الطريقة المثلى التي يجمع بها طالب العلم بين الاستزادة والتحصيل وبين نفع إخوانه إذا كان عنده مسجد.
ما شاء الله. على كل حال هو هذا ما ينبغي أن يجعله الطالب منهج حياة، أنه سيبقى طالبا حتى يلقى ربه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما استزاد من شيء كما يقول علماؤنا إلا من العلم، في قوله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، فكيف بمن دونه؟ والناس جميعا دونه، علماء كانوا أو طلبة أو عوام الناس، وهذا يتطلب منا جميعا أن نرعى في أن نسعى في تحقيق هذا الأمر بالمنهجية التي كان عليها علماؤنا. الطالب لابد أن يعلم أنه في مرحلة الطلب والتحصيل، هو في مرحلة التحصيل، ونحن نعلم أن مرحلة التحصيل هي سابقة لمرحلة الأداء، وقد يبتلى الناس أنه وهو في مرحلة التحصيل يتقدم أو يقدم للأداء كما هو حالنا، ابتلينا بهذا الأمر، وبالتالي لا ينبغي عليه الطالب أن يغلب حصة الآداء أو وقت الآداء على وقت التحصيل. سئل بهذا الصدد الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في طلبة العلم يخرجون للدعوة، مثل حالنا احنا ونديرين روحنا ونخرجوا للدعوة، انظروا إخواننا بالحقيقة. قال هذا شيء طيب، اسمع جواب العالم، قال هذا شيء طيب، ولكن لا ينبغي أن يأخذ له هذا الأمر كل وقته، لأنه لا بد له من وقت لنفسه، هذاك الوقت وقت تحصيل، يجمع بين هذا وذاك، يجمع بين هذا وذاك. وخاصة يعني إخواننا اللي يكونوا أئمة في منطقة، مليح يعني يكون عندهم برنامج فيما بينهم، فيما بينهم في مسجد من المساجد أو مقصورة من المقصورات. معلش قلت هذا مفيد جدا، يعني نصحت به كثير من إخواننا والحمد لله مشوا فيه واستفادوا، يكون عندهم يعني مجلس مثل من الموتون، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو مسائل منهجية وما إلى ذلك، ويكون عندهم وقت مع إخوانهم كل في مسجده وكل بحسبه، ويمشيوا على هذا الطريق وبالمنهجية السليمة بالتدرج في العلم، تدرج هذا يكون في كل فن من الفنون، ويكون بين الفنون نبدأ بالعقيدة قبل السيرة ولا ما أدري، وفي العقيدة نتدرج نبدأ بالأيسر، وهكذا وهكذا. سأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. شيخ عيسى.
شيخ مبارك الله فيك وجزاك الله خيرا عما قدمت. فقط نصيحة لبعض الإخوان، لا يخفى عليكم ما مر على البلد من الأحداث الأخيرة.
نعم.
التي بحمد الله تبارك وتعالى قد وقانا الله شر مغبتها، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبعض إخواننا ممن كان يتخذها مناظر لنشر الخير تحولت في المدة الأخيرة إلى صفحات للتحليل السياسي وحتى العسكري أحيانا، وشغلوا تماما عما كانوا يعني. فحب قالوا نصيحة لهؤلاء
الإخوان. على كل حال إحنا لابد أن نعيش واقعنا ولا نكون بمعزل عن هذا الواقع، لأننا مناش على طريقة الرهبان الأحبار والرهبان عايشين في الصوامع، نحن نعيش مع إخواننا ومع شعبنا ومع ونتأثر، ولكن الأصل أننا نؤثر بالتوجيه السديد وبالنصيحة للناس جميعا كل بحسبه، لكن لا ينبغي أن نحول دعوتنا ونغير وجهتنا، هذا لا ينبغي. أنا لاحظت كذلك ما لاحظه أخونا عيسى بعض قبل، كنت قلت صحيح مبالغة في هذه الاهتمامات، ما ينبغي هذا. احنا نوجه الناس ونبين لهم ونحذرهم من الشر ومن الفتن، وأنهم يعتبروا بغيرهم بما حدث لجيراننا ولبعض إخواننا في الكثير من البلاد، وهذا هو الواجب علينا، هذا هو الواجب علينا. ما يبارك الله فيك على الملاحظة، والله أعلم.
السلام عليكم شيخنا. من الأمور التي تجري في المنطقة في أثناء الدفن يقومون ببناء صفين من الأجور داخل المقبرة، يعني داخل القبر، يعني هذا تدخل في النهي عن بناء القبر.
يدخل في البناء وقد نهينا عن البناء على القبور سواء كان في داخلها أو في خارجها. القبر الدفن عندنا إما أن يكون بالشق أو باللحد. الشق أننا نحفر ابتداء، والحفرة تكون كبيرة كما يقولون أنتم، وبعد في داخلها نجعل الحفرة اللي أضيق اللي يدخل فيها الميت. ومما لاحظته مؤخرا في المقابر عندما نمشي في الجنائز، أنه إخواننا أصبحوا ما يعمقوش في الحفر، وهذا ما هوش من الإحسان إلى الميت. حفرة أحيانا تلقى هكذا نسمد نخرج إحنا من المقبرة يجي كلب ينبش القبر، أكرمكم الله، خاصة المناطق التمانات كلمة وقيل الأسود وكيل في كيل في الذئاب نسأل الله العافية ذئب يشم رائحة. فالواجب الإحسان إلى إلى الأموات، إحسان في تغسيله وفي كفنه وفي دفنه كذلك. وهذه من غير ما تبني لا الداخل لا الفوق لا برا. هذه طريقة الشق، وطريقة اللحد أنه تحفر حفرة وتكون عميقة، وبعد في الجانب من الجانبين يحفر شق، يحفر هذا من جهنم أو من جهنم، ويوضع فيها الميت، يوضع فيها الميت، ثم بعد ذلك يهال عليه بالتراب. أما البناء على القبور فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، صح عنه النهي على البناء على القبور، والله أعلم. نعم الأخ
شيخنا الفاضل حسن الله وجزاكم الله عنا خيرا. ينتهج كثير من الانفصاليين طريقة التواغل في الجمعيات القروية بغرض تمكين سكان القرية ضد رؤساء البلدية لنقل انشغالاتهم، مما جعل الكثير من الأهالي يتعاطفون معهم. ما هو في نظركم الحل الأمثل لمحاربة هذا النهج، خاصة وأن السلفيين لا يمكنهم الدخول في معترة جمعيات القرية لما يغضب عليها من الطابع الحزبي؟
لا قصدك الانفصاليين وشنو؟ يدعيه للانفصال. الله المستعان، الله صلى الله يصلحهم ويبعد شرهم عن أهلنا وإخواننا. كل حال إذا كانت هذه طريقتهم، هذه الطريقة مستمدة من الحركة الماسونية العالمية، لأن من مخططات هذه الحركة الخبيثة أنها تتوغل في الجمعيات والجماعات المدنية كما يصفونها. نحن الذي نملكه يعني سلفي الذي يكون على عقيدة ثابتة راسخة وعلى منهج قويم، محب لدينه ومحب لوطنه ومحب لأهله، هذا يسعى للخير لهم، وهذا مما ميز الله عز وجل به أهل السنة والجماعة، أنهم ابتداء يحبون الخير للناس، يحبون الخير للناس، بدليل أن الواحد منهم ربما يفني عمره كلها في دعوة الناس إلى الخير، يدعوهم إلى دين الله، يدعوهم إلى المحافظة على صلاتهم والمحافظة على استقامتهم واستقامة أبنائهم، وأن يعملوا خير وصدقات ومثل هذه الأمور. ولا مرة يقول هذا للناس، يمد يده للناس. ما نقول إلا بعض من أساء في هذا الباب. هذا هو الأصل، لأن هذا يحتسب عمله هذا عند الله عز وجل. ولهذا نحن ندعو إخواننا في هذه المناطق العزيزة على قلوبنا أن يفشلوا هذه المخططات، أولا بالمحافظة على دينهم وعقيدتهم وبتربية أبنائهم على هذه العقيدة حتى تسري في عروقهم سريان الدم في العروق وفيما بينهم في قراهم وفي مداشرهم، يكونوا خيرين بلسانهم بأفعالهم بأخلاقهم، هذا هو بالمعنى الواسع العام، مساهمين في الخير ما هوش أهل الدشرة مثلا يجيهم عمل من أعمال الخير ينحازوا عنهم حجة أنهم عوام لما بعض ما يقوله ويعتذر به شبابنا. هذا خطأ يا إخوان، هذا خطأ سلفي خير، ويكون في كل عمل من أعمال الخير، بل هو سباب إلى الخير من غيره. هذا الذي يفشل مثل هذه المخططات الخبيثة. احنا هذه الأمة الإسلامية شتتها الأعداء وفرقوها ومزقوها شفى مضى، ونزيد الآن احنا. وهؤلاء لابد أن يعلموا أن هذه الدعوة الخبيثة لا تتوقف حتى إذا أعطوا ما أرادوا ولم يعطوا بإذن الله، ستكون فيهم دعوة انفصالية أخرى داخل، وهكذا وهكذا وهكذا. فأحنا ينبغي أن نكون دعاة جماعة واجتماع حتى نبطل دعوات التفريق والافتراق.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه
المادنة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله عز وجل الذي أكرمنا بهذه الجلسة مع إخواننا وأحبتنا في هذه المنطقة القريبة من قلوبنا والعزيزة علينا جدا، فنحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا في مثل هذه اللقاءات، وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه. وهذه اللقاءات كما هي عادتنا مع إخواننا أن نتذاكر ما ينفعنا عند ربنا جل في علاه، ومما ينبغي أن نتذاكره هذه الأصول العظيمة التي بينها علماؤنا وجعلوها أصولا لهذا المنهج القويم الذي سار عليه سلف هذه الأمة الكرام، منهج أهل السنة والجماعة. هذا المنهج يعرف بأصوله ويعرف بالصفات التي ينبغي أن يكون عليها أهله،
ولهذا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الباب بيانا لشيء من صفات أهل السنة والجماعة، الصفات السلوكية لأهل السنة والجماعة، أنهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، كما ذكر هذا في رده على البكري، فقال: وأئمة أهل السنة والجماعة أهل العلم والإيمان، فيهم من العلم والعدل والرحمة، هذه كلها من صفاتهم التي يعاملون بها غيرهم، سواء كانوا من الموافقين أو من المخالفين. أولا عندهم العلم، العلم الذي جعله الله تبارك وتعالى أساسا للدعوة الحق، ودعوة الحق هي الدعوة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال في حقه ربه جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بالهدى، والهدى قال أهل التفسير هو العلم النافع، هو العلم النافع، علم الكتاب والسنة، العلم الذي يعرفك أولا بالله، يعرفك بخالقك ورازقك، يعرفك بإلهك، وهذا أول المعارف، أول المعارف، علم قبل القول والعمل عندك، فالعلم قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا تبويبا في كتاب العلم من صحيحه، وذكر الآية التي فيها الدلالة الواضحة أن العلم سابق للعمل، وأنه إمامه، الإنسان لا يعمل ثم بعد ذلك يسأل ويتعلم، لا يقلب الأمور، بل عليه أن يتعلم أولا، أن يعلم أولا، ثم بعد ذلك إذا عمل كان عمله صحيحا مقبولا عند الله. والعامل واجب عليه أن يكون حريصا الحرص الشديد حتى تقبل عند الله أعماله، حتى تقبل عند الله أعماله، إذ العبرة بالقبول لا بمجرد العمل أو الفعل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان من هديهم أنهم يحملون دائما وأبدا هم القبول، كما وصفهم ربهم جل وعلا في كتابه: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ يعني هؤلاء الذين يخافون هذا الخوف لأنهم وقعوا في مثل هذه المعاصي والذنوب، أعاذنا الله وإياكم منها، وهي من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب شأنها عند الله عظيم، وأصحابها على خطر كبير إلا أن يتوبوا إليه. نسأله جل وعلا أن يتوب علينا وعلى سائر إخواننا. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ومعلما، وهو المعلم الأكبر، لا يا بنت الصديق، بل الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، هؤلاء هم الذين هذا حالهم، قلوبهم وجلة خائفة أن لا يقبل الله جل وعلا منهم عملا من الأعمال. ومن رحمة الله عز وجل بنا ومن فضله علينا أنه دلنا وأرشدنا على الأسباب التي بها تقبل الأعمال، فالقبول عند الله جل وعلا منوط بأمره، منوط بموافقة الهدي وبإخلاص النية العمل، أن يكون عملك موافقا لعمل نبيك عليه الصلاة والسلام، لأننا مأمورون جميعا باتباعه، والهداية كل الهداية في اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا يتطلب منك أن تسأل إذا أردت أن تتقرب إلى ربك بعمل، أردت أن تصلي كيف تصلي؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا في هذا الباب إلى سبب من أسباب القبول، لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لبيان هذه الحقيقة، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان موافقا لهديه وسنته، إلا إذا كان فيه التوقيع النبوي، فيه السينياتور كما تقولون توما، إذا كان فيه التوقيع بمعنى أن هذا العمل على السنة فقد حققت شرطه الأول، ألا وهو الموافقة، ثم اجتهدت بتحقيق الشرط الثاني وهو الأهم، وجعلت هذا العمل خالصا لوجهه تبارك وتعالى، تبتغي به مرضاته جل وعلا، لا تريد به لا محمدة الناس ولا ثناءهم عليك ولا الظهور ولا شيء من هذا القبيل، إنما فعلته لله جل وعلا، ووافقت فيه سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يقبله منك ربك تبارك وتعالى. ولهذا كان من السلف من كان يقول لو علمت أن الله جل وعلا قبل مني عملا من أعمال، يعني عملا واحدا، لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. لما؟ لأن الله عز وجل قال في حق من تقبل أعمالهم، إنما يتقبل الله من المتقين. الله عز وجل لا يتقبل إلا من أهل التقوى. فإذا قبل الله منك عملا كنت منهم، وإذا كنت منهم هؤلاء هم الذين يرضى عنهم ربنا جل وعلا، وهم أهل اليمين الذين يفوزون عند الله تبارك وتعالى. ولهذا يا إخوان واجب علينا، وهذا اقتداء بسلفنا، أن يكون عندنا هذا الهم وهذا الحرص، كيف يقبل الله عز وجل منا أعمالنا، نجتهد في تعلمها ومعرفتها، كل بحسبه. الاجتهاد في هذا الباب لا يستلزم أن تكون عالما، بل يستلزم أن تكون متعلما، متعلم فحسب فيما أنت بصدد التقرب به إلى ربك جل وعلا. صلاتك، صيامك، هذه من الأركان أوجبها الله جل وعلا على عباده جميعا. لا يقبل الله عز وجل منك عملا قلدت فيه غيرك. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الله عز وجل يحب منك أن تعبده على علم، على علم، بعد أن علمت هذه الحقيقة أن الله ما خلقك إلا لعبادتك، الغاية التي من أجلها أنت فوق هذه الأرض هو عبادة الله عز وجل، تحقيق العبودية الحق لله. ما خلقنا الله عز وجل لا لأجل هذه الدنيا، بل الدنيا خلقها لنا، وما خلقنا لها سخرها لنا، وما سخرنا لها كما هو حالنا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. خلقك لعبادته، والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، هذا أصل ثاني مهم كذلك تابع للأصل الأول. ما خلقك إلا لعبادتك، والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، ما هوش بأهوائنا، بما أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام، تعبدنا بالكتاب والسنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مناسبات التذكير والوعظ للصحابة يفتتح خطبه بمثل هذه الكلمات العظيمات التي هي منهجه عليه الصلاة والسلام، فيقول للصحابة: ألا إن كل محدثة بدعة. يقول قبلها: ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدين ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا معنى أن نعبده بما شرع. ولهذا كان من آخر ما أنزل على نبينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله جل وعلا لنا دينه. والشيء إذا بلغ الكمال بلغ النهاية، لا يحتاج لا إلى زيادة ولا إلى نقصان. ولهذا كان إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة يراها حسنة، كما يفعل الناس في زماننا يحدثون المحدثات ويقعون بل ويتعبدون الله بالبدع ويتعللون بعد ذلك بأنه هذا شيء طيب، حاجة مليحة فيما تقولون انتم، هذه حاجة مليحة ما فيها ولد. النصارى هم يحتفلوا بميلاد نبيهم عيسى عليه السلام، أعلاه ما خير منا، نحتفل احنا كذلك بميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام. يجيوا الناس الناصحين العالمين الصادقين يقول لهم: يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بهذا. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحتفلش بنفسه. الصحابة الذين هم خير هذه الأمة بعد النبي وهم أعلم هذه الأمة بعد النبي وهم أحرص هذه الأمة على الخير من غيرهم، وما فعلوا هذا وقد أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام الحب الذي ما عرف نظيرا له. الناس ما شافوا حبا يشبه حب الصحابة لنبيهم عليه الصلاة والسلام. أحد المشركين أيام شركه أبو مسعود الثقفي رضي الله عنه حضر صلح الحديبية مع وفد مكة وفد قريش من المشركين، وكان في الطرف الثاني النبي ومن معه من أصحابه، ومكثوا في هذا المكان الحديبية أيام. وكان هذا الرجل الفطن الذكي ينظر ويلاحظ، فنظر في حال الصحابة في تعاملهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لما رجع إلى مكة إلى قومه يضرب كفا بكف ويقول: والله ما رأيت حبا كحب أصحاب محمد محمدا. ما شفتش ناس يحبوا واحد يحبوا إنسان كحب الصحابة لهذا النبي الكريم. رأيتهم وأن أحدهم لا يستطيع أن يحد النظر في وجهه إجلالا له إذا وقف بين يدي رسول الله، ما يخدش يخزر عند كما تقولتم وشقولتم يبلغ عينيه وينظر فيه، ها
يخزر،
لا لا يعني مبالغة بالله، احنا نقول يبلغ فيه،
احنا نقول يتخنزر
يتخنزر تاع البرج ولا تاع هنا؟ المفروض تقول تاع هنا خلاص البرج. إجلالا له، وهذا من التعظيم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل تعبدنا بإجلال غيرنا، وأعظم وأول من يجل على الإطلاق هو هذا النبي الكريم، ومما بإجلال كبارنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا أمرنا بإجلال علمائنا، أمرنا بإجلال ولاة الأمر فينا، بإجلال والدينا، هؤلاء كلهم، ولكن درجة النبي فوق هؤلاء جميعا. قال كذلك مما لاحظ هذا الرجل أنهم كانوا يتنافسون على قطرات فضل وضوئه. كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم تلك القطرات التي تتناخر من هذا الوضوء يتقاتلون عليها، يتسابقون أيهم يظفر بقطرة واحدة يتبرك بها، يتبرك بفضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه حقيقة شهد بها هذا الرجل أيام كان في صف المشركين، تدل على هذا الأمر. لكن رغم ذلك الصحابة لم يفعلوا ما فعله غيرهم، وظن أنه حسن، وظن أنه حسن. وهكذا كل من أحدث في دين الله وابتدع يظن أن عمله هذا حسن. ولذا قال الإمام مالك: من أحدث في الإسلام بدعة رآها أو يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة عليه الصلاة والسلام. هذا القول كفر. لو قال إنسان إن رسول الله خان الرسالة هذا يكفر بهذا الكلام. كيف لا؟ رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضيء، قال فيه بعد ذلك النبي قال يا محمد اعدل إنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وتمعر وجهه مما قاله هذا الرجل، ثم قال ويحك من يعدل إن لم أعدل، ثم قال للصحابة يخرج من ضيء هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من دين الله، يقصد بهم الخوارج، خوارج الذين استباحوا دماء المسلمين، الخوارج الذين كفروا بالكبيرة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذا معنى الإحداث في دين الله. الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، ويجي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد زمن ويقول هذا الفعل من دين الله وأراه حسن، ولا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل الصحابة ولا من فعل التابعين، ويريد أن يتبعه الناس على هذا الضلال. أقول ضلال لأن الذي حكم عليه بهذا هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. كل بدعة ضلال، ما فيش بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة مليحة وبدعة قبيحة، أو ما تشي مليحة كما تقولون انتم. البدعة كلها ضلالة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ينبغي علينا أن نعلم خطرها حتى نحذرها. لماذا الناس الآن استهانوا بأمر البدع؟ لأنهم استهانوا بأمر السنن. ولو أننا عظمنا السنة في قلوبنا لا تحققنا من خطر الابتداع في دين الله، لأن الناس كلما أحيوا سنة أماتوا بدعة، والعكس كذلك، كلما أحيوا بدعة أماتوا سنة في مقابلها. وجيب لي أي بدعة من البدع أبين لك السنة التي أميتت في مقابلها. ونحن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالهدى، بعث بالسنن، ولم يبعث بغيرها أبدا. فهذا العلم الذي جاء به هذا النبي الكريم، والذي يجب على الأمة أن تأخذ منه القسط الذي أوجبه الله جل وعلا عليها، إذا كان من الصحابة أمير المؤمنين يقول بل ويمنع أن يدخل سوق المسلمين من لم يتفقه في باب البيوع، يمنع أن يدخل إلى سوق المسلمين من لم يتفقه في أحكام البيوع، لأنه سيقع في الحرام. وهذا علم، علم لما تحتاجه من عمل، كما أنك إذا أردت أن تؤدي أو أن تقيم صلاتك يجب عليك أن تتعلم أحكامها، وإذا أردت أن تخرج زكاتك يجب عليك أن تتعلم أحكامها. ما يجهلك احنا بعض الناس لجهلهم ولبعدهم عن السنة، زكاتهم هكذا يخرجوها بالتقريب أفكري هكذا يفهم باللي الزكاة تخرج صدقة من مالك ويجي المال تاعو ويرفض هذا الشيء، كما تقولوا انتم الشيء اللي نواه، الشيء اللي نواه، هذه ماهيش متعلقة بشيء تنويه ولا محصورة في النيات، هذا لابد أن يكون مبني على فقه وعلم، لأن الله عز وجل خاصة في الزكاة أوجب مقادير محدودة وأنصب محدودة لا بد أن تعلمها حتى تعبد ربك جل وعلا في هذا الباب. وقس على ذلك، من أراد أن يحج يتعلم الأحكام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد أمته لما حج بالناس قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خذوا عني المناسك بمعنى تعلموها مني مباشرة، وهذا ليس خاص بالصحابة، هذا للصحابة ممن عايش النبي عليه الصلاة والسلام ولكل من جاء بعدهم. والصحابة كانوا أمنا، كانوا أمنا في العلم والعمل، بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله في حجه. ولهذا لما جمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه رسالته النافعة في بيان مناسك الحج، في بيان مناسك الحج من حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جابر الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، فيه صفة حج النبي من خروجه من بيته بالمدينة إلى أن قفل راجعا بعد أن أتم حجه، وفي التفصيل كأنك تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا للأمة من بعده، من بعد الصحابة، نأخذ هذه المناسك مما رواه هؤلاء الأفذار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جمعوا بين العلم أولا ثم قال العدل، لأن من صفاتهم أنهم لا يظلمون، لا يظلمون، أن هذا من دينهم. وخص بالذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله أهل العلم والإيمان، لأنهم ينصفون حتى من خالفهم، حتى من خالفهم، ويتعاملون معهم بما جاء في الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى قال في هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن أي عداوة قوم ألا تعدلوا حتى معهم. ولهذا كان الحكم من خلفاء هذه الأمة، وهذا ينسب لأبي العباس السفاح أول خليفة من خلفاء العباسيين، أنه كان يقول في هذا الباب: البغض يزيل العدل. يعني إنسان إذا أبغض غيره لا يعدل معه، والله جل وعلا أمرنا بالعدل على كل حال. لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، هذا البغض شيء والعدل شيء آخر. الله عز وجل ما ألزمك بأن لا تبغض، قد تبغض، قد تبغض، وهذه مثل ما جاء بالحديث: الأرواح جلود مجنّد، تبغضه ولكن لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تجعله لله جل وعلا، لأن البغض في الله لا يكون إلا بما يستوجب هذا الأمر. وأن لا يجعلك هذا لا تعدله ولا تنصفه في حكم من الأحكام أو قضاء من الأقضية أبدا، هذا مما حرمه الله علينا. ولهذا أهل السنة والجماعة من هذا الباب قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا قلنا أهل السنة والجماعة، القصد بالدرجة الأولى من ذكر شيخ الإسلام، أئمة السنة والجماعة أهل العلم والإيمان، وغيرهم تبع لهم. ولذا نحن دائما وأبدا ندعو إلى معرفة قدر العلماء وحسن إجلالهم والالتفاف بهم ولزوم غرزهم، لأن أئمتنا وعلماؤنا هم في الحقيقة هم قادتنا، هم الذين يوجهوننا ونسترشد بتوجيهاتهم، معلمون ومربون ناصحون في كل شيء، وهذا العهد بهم، وهذا العهد بهم من لدن أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى آخر عالم من علماء أهل السنة في هذا الزمن. لا يظلمون مع الموافق ومع المخالف، مع الموافق الذي وافقهم على منهجهم ووافقهم في سيرهم، أو المخالف، أو المخالف. ومما أوجبه الله جل وعلا على هؤلاء العلماء أن يبينوا مخالفة المخالفين أن يفضحوا هؤلاء حتى يحذرهم الناس، أن هذه أمانة عظيمة جعلها الله في أعناقهم. احنا أول ما قلنا أن هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في الرد على البكري، رد على منحرف من المنحرفين، جاء الآن في زماننا ممن يدعي أنه من أهل العلم وجماعته يرفعونه إلى أعلى مصاف أهله، يقول منهج الردود منهج غير مجدي، منهج الردود منهج غير مجدي، المنهج الذي كان عليه أئمتنا وعلماؤنا يصفه بهذا الوصف، هذا لأنه مخالف لمنهجهم وإن ادعى أنه عليه، لأن العبرة ليست فيما يدعيه الناس، العبرة فيما يكون عليه الناس، فيما يلتزمون من أصولهم في دعوتهم ومنهجهم ويسيرون عليه، هل وافقوا فيه سلفهم أم خالفوه؟ وهذه مخالفة صريحة واضحة جلية لمنهج السلف في أصل من أصولهم العظام، ما هيش في جزئية من جزئياتهم، في أصل من أصولهم العظام. فهذا الذي ميز هؤلاء، فإذا ردوا عليه لا يزيدون عليه، يردون بعدل، لا يقول المخالف لهم ما لم يقل، لا يكذبون عليه، لا يفترون عليه كما يفعل خصومهم. الآن هذه النابتة التي ابتلينا بها في هذه الأيام الأخيرة أنهم يقولون الناس ما شاء، ينسبوك إلى ما شاءوا ويقولونك ما شاءوا، فلان قال وين قال علامة استفهام ولم تجد جوابا. أهل السنة ليس هذا صنيعهم، بل هذا قبيح عندهم، يحكمون على الأقوال والأفعال وليس هذا فحسب، يبينون خطأها وخطأ أصحابها وينصحون في هذا الباب، ثم بعد ذلك إذا ما استجيب لي النصح وأصبح لا خيار لديهم إلا أن يفضحوا أصحاب هذه الانحرافات، كان لزاما عليهم أن يفعلوا ذلك، يعني لازم، لا بد هذا الأمر حتى يحذره، حتى يحذره المسلمون، لأن هذه أمانة، وأمانة عند الله جل وعلا عظيمة. هذه صفة العدل. ثم قال رحمة الله عليه: العلم والعدل والرحمة يرحمون مخالفهم، يرحمونه عند نصحهم، بل رحمتهم له عند إظهار مخالفته، في إظهار المخالفة رحمة، لأنك لو لقيت الله عز وجل بهذه المخالفات أو بهذه الانحرافات كنت على خطر عظيم. ولهذا من رحمتهم بك أنهم يبينون هذا الخطأ ويبينون هذا الانحراف، لأن العصمة ما جعلها الله عز وجل إلا في طائفة من خلقه، ما جعلها إلا في الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم من عصمه الله، وهم الأنبياء غير الأنبياء يقعون في الخطأ، حتى لو كان عالما، حتى لو كان كبير العلماء، بل حتى لو كان عالما من علماء الصحابة قد يقع في الخطأ. هذه عقيدة ينبغي أن نعتقدها، لأننا إذا اعتقدنا هذا في هؤلاء الخيار البررة من هذه الأمة اعتقدناه في من هم دونهم، اعتقدناه في أي عالم من علماء هذه الأمة. ونعتقد أن العالم يجتهد وقد يصيب ويخطئ، وإذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد، هذا نعتقده لأننا أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذناه من الوحي ثم عمليا لا نطبقه. هذا هو الانحراف، هذا هو الانحراف. والميزان دائما هو الحق، والحق ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والأقوال قد توافق وقد تخالف، إذا وافقت ما في الكتاب والسنة أخذنا بها على أساس الموافقة، ما هوش على أساس أن الإمام مالك قال بها أو الإمام الشافعي قال بها، على أساس أنها وافقت الكتاب والسنة. وإذا خالفت لا يجوز لمسلم علم هذه المخالفة أن يترك الوحي لقول فلان كائنا من كان، كائنا من كان، لو كان أعلم العلماء. هذا سواء فيما كان متعلقا بالأدلة الشرعية، يعني فيما تعلق بالأحكام، أو كان في غيره، مثلا فيما تعلق بالحكم على الآخرين. مثلا الجيم تاء واحد يقول لك أفلام الشيخ خركوز صوفي، هذا صالح سبحانه الله وإياه، هذا وصف وحكم حكم به أحدهم على فاضل من أفاضلنا نعرفه ونعرف منهجه ومعتقده ودعوته وعلمه، روح نصدق ونام جابوا عباد الله. أبدا، لو كان أعلم علماء هذا الزمن ونجل المخطئ ونحفظ له كرامته كما هو الأصل في هذا البلد، نرد خطأه ونحفظ كرامته، نكاز لا مناص لنا إذا كنا على الجادة. إلا هذا، إلا هذا، هذا دين يا إخوان، ما هي قضية حزبية، ما هي قضية قداسة، ما هي قضية، أبدا، هذا دين تعبدنا الله عز وجل به، والدين ما شرعه الله عز وجل، نسير على وفق هذه الأصول وعلى وفق هذه القواعد وعلى وفق هذه الأدلة. نعتقد أن هذا خطأ ونرد هذا الخطأ، الواجب الثاني بعد هذا الأول، ونرد هذا الخطأ. أما المخطئ هذا على حسبه، إذا كان من الأجلة، لأننا نعتقد أن من الأجلاء من يخطئ، نعتقد أنه لا يتعمد الخطأ، لأن الذي يتعمد الخطأ صاحب ضلالة وهوى. أما العلماء جميعا ظننا بهم أنهم متجردون في هذا الباب، ولكنهم قد يخطئون، وإذا أخطأ واحد من هؤلاء حفظنا له كرامته وما انتقصناه ولا طعنا فيه، بخلاف غيرنا أهل الأهواء وأهل الضلال والانحراف والصعفقة، هؤلاء يخطئون ثم يطعنون ثم، والقائمة ما زالت مفتوحة. أعاذنا الله من هذا الشر، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به هؤلاء الأشرار. لا يفرقون بين هذا وذاك، أخطأ هذا يستلزم الطعن فيه. واحد جاني مرة قال لي فلان قال في صوتية له كذا وكذا وكذا ويتكلم، خليه يتكلم. قلت له بعني الفني هذا؟ قال يعني هذا منهج هذا. قلت له معليش أخطأ، أنا قلت له هب أنه أخطأ، ومن بعد عودت الحيطة هب هذيك ما فهمش هب أنه أخطأ. قال لي أخطأ إيه معليش. قلت له راني نقول لك أنا هب أنه أخطأ. شد هو في هب هذيك، قلت له معليش الحيطها أخطأ. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. أخطأ النبوه على هذا الخطأ، أخونا صالح النبوه على هذا الخطأ ويتنبه ويرجع عنه. وهذا الظن في أهل الحق جميعا، أهل الحق الظن بهم أولا الوقوف عند حدود الله، هذا الظن بهم، ولكن قد يخالفون. الظن بهم أنهم لا يتعمدون الخطأ، ولكن قد يخطئون. فإذا أخطأ وبين خطأه تاب ورجع عنه، والتوبة تجب ما قبلها. هذا هو المنهج القوي الذي نريد من إخواننا جميعا، لا أقول أن يكونوا عليه، هم عليه جميعا، إلا أنه ينبغي علينا أن نحققه وأن نتواصى بمثل هذه الأصول التي تمنعنا من الزلل والانحراف. وهذا إذا سرنا وراء هؤلاء الأئمة الذين جمعوا من هذه الصفات الشيء الكثير، ومن أهمها هذه الصفات الثلاث التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع بيننا على الحق، وأن يؤلف بين قلوبنا. وأهل السنة والجماعة ميزهم الله جل وعلا بهذين الوصفين، أنهم أهل سنة لأنهم أعلم الناس بها وأحرص الناس على تعلمها وتعليمها ونشرها والدعوة إليها، وأنهم أهل جماعة لأنهم يجتمعون على الحق ويتعاونون فيه ولا يتفرقون ولا يختلفون. إذا ظهر فيهم خلاف سارعوا إلى إزالته ورفعه، وهذا هو الواجب علينا جميعا. هذا الله تباركنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين. هذا الله تبارك. حسنت الوقت إلى نصفين، الظاهر خضيت النصف الأول والثاني، يعني قلت للإخوان ديروا نصف أول كلمة ونصف ثاني أسئلة، فلم يبقى لكم من الثاني إلا ثلاث دقائق. معليش نزيد ربع ساعة على قد المغرب. نزيد ربع ساعة.
أسئلة مفتوحة
هاي مغلوقة خليها مغلوقة. أكثر.
حسن الله إليكم وبارك فيكم.
آمين.
كيف نتعامل مع من يكتب على منهجه إلى يومنا هذا؟ يعني ما يبين حاله.
وقبل هذا كان.
فتنة الأخيرة.
وقبل هذا كان بين حاله.
نعم.
أنت مش على البراءة الأصلية.
ولكن يدخلون عليه كثيرا من الوعي.
يدخلون عليه؟
أي يقبل عنده
ويقبله. هذه مسألة. هذه بحبة شبهة.
إمام مسجد.
إيه هذا أمر ثاني. هذه شبهة ثانية. على كل حال. لكن رغم ذلك يعني من هذه الأمور ينبه عليها هؤلاء الإخوة خاصة إذا يعني ابتلي بهذه الصحبة السيئة، لأن هؤلاء نحن نعرف منهجهم وحالهم رحمك الله. هؤلاء إذا ترددوا على أحد منهم لا يترددون عليه للخير، لا له أو لدعوتنا، إنما يترددون عليه للتلبيس عليه والتدليس وإلقاء الشبه وما إلى ذلك. فهذا ننبهه إذا تنبه وتفطن لهم ودفع شرهم بإبعادهم عنه، هذا فيه خير. أما إذا قال عادي وأنا ببتعي مفتوح للناس جميعا و و و و هذا الموال اللي نسمعه دائما من أهل التمييع، هذا بين نهايته كيف ستكون، صلى الله العفو العافية. أنت المهم الذي عليك أن تعتقد أولا أنه واجب عليك أنك تنصح أخاك، لأنك أنت تعلمت عن علمائك أن تمشي بين الناس بالعلم والعدل والرحمة، وهذا يستلزم منك أن تكون متكلما بعلم، ما هوش ترمي التهم هكذا جزافا، وأن تتكلم بعدل، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. ثانيا أن ترحم هذا الأخ بصدق النصح له، ومن صدق النصح له أن تدعو الله له، وبعد ذلك أنت أديت الذي عليك، لأنك أنت لا تملك هداية الخلق. وهذا اللي كثير من شبابنا ما قدروش ما قوش يفهموها، الفهم موجود ما قدروش يحقوها، أنك لا تملك من الأمر شيء. إذا كان نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يخاطبه ربه جل وعلا بقوله فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فكيف بنا نحن؟ واضح الأخ الكريم، ما اسمه؟
يوسف.
يا يوسف هذا هو. تفضل الله.
السلام عليكم وبارك فيك.
آمين.
وزدك علما وهدى.
آمين وإياك وجميع الجميع الحضور.
بالتوجيه إلى طريقة المثلى التي يجمع بها طالب العلم بين الاستزادة والتحصيب وبين نفع إخوانه إذا كان عنده مسجد.
ما شاء الله. على كل حال هو هذا ما ينبغي أن يجعله الطالب منهج حياة، أنه سيبقى طالبا حتى يلقى ربه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما استزاد من شيء كما يقول علماؤنا إلا من العلم، في قوله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، فكيف بمن دونه؟ والناس جميعا دونه، علماء كانوا أو طلبة أو عوام الناس. وهذا يتطلب منا جميعا أن نعى في أن نسعى في تحقيق هذا الأمر بالمنهجية التي كان عليها علماؤنا. الطالب لابد أن يعلم أنه في مرحلة الطلب والتحصيل، هو في مرحلة التحصيل، ونحن نعلم أن مرحلة التحصيل هي سابقة لمرحلة الأداء. وقد يبتلى الناس أنه وهو في مرحلة التحصيل يتقدم أو يقدم للأداء، كما هو حالنا، ابتلينا بهذا الأمر. وبالتالي لا ينبغي عليه الطالب أن يغلب حصة الأداء أو وقت الأداء على وقت التحصيل. سئل بهذا الصدد الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في طلبة العلم يخرجون للدعوة، مثل حالنا احنا ونديرين روحنا نخرجوا للدعوة، انظروا إخواننا في الحقيقة. قال هذا شيء طيب، اسمع جواب العالم، قال هذا شيء طيب، ولكن لا ينبغي أن يأخذ له هذا الأمر كل وقته، لأنه لا بد له من وقت لنفسه. هذا الوقت وقت تحصيل، يجمع بين هذا وذاك، يجمع بين هذا وذاك. وخاصة يعني إخواننا اللي يكونوا أئمة في منطقة، مليح يعني يكون عندهم برنامج فيما بينهم، فيما بينهم في مسجد من المساجد أو مقصورة من المقصورات. معلش قلت هذا مفيد جدا، يعني نصحت به كثير من إخواننا والحمد لله مشوا فيه واستفادوا، يكون عندهم يعني مجلس مثل من الموتون، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو سائل منهجية وما إلى ذلك، ويكون عندهم وقت مع إخوانهم كل في مسجده وكل بحسبه، ويمشيوا على هذا الطريق وبالمنهجية السليمة بالتدرج في العلم. التدرج هذا يكون في كل فن من الفنون، ويكون بين الفنون، نبدأ بالعقيدة قبل السيرة ولا ما أدري، وفي العقيدة نتدرج نبدأ بالأيسر، وهكذا وهكذا. سأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه والله. شيخ عيسى.
شيخ مبارك الله فيك وجزاك الله خير عما قدمت. فقط نصيحة لبعض الإخوان، لا يخفى عليكم ما مر على البلد من الأحداث الأخيرة،
نعم،
التي بحمد الله تبارك وتعالى قد وقانا الله شر مغبتها. صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبعض إخواننا ممن كان يتخذها مناظر لنشر الخير تحولت في المدة الأخيرة إلى صفحات التحليل السياسي وحتى العسكري أحيانا، وشغلوا تماما عما كانوا يعني. فحب قالوا نصيحة لهؤلاء الإخوان.
على كل حال إحنا لابد أن نعيش واقعنا ولا نكون بمعزل عن هذا الواقع، لأننا مناش على طريقة الرهبان، الأحبار والرهبان عايشين في الصوامع. نحن نعيش مع إخواننا ومع شعبنا ومع ونتأثر، ولكن الأصل أننا نؤثر بالتوجيه السديد وبالنصيحة للناس جميعا كل بحسبه. لكن لا ينبغي أن نحول دعوتنا ونغير وجهتنا، هذا لا ينبغي. أنا لاحظت كذلك ما لاحظه أخونا عيسى بعض قبل، كنت قلت صحيح مبالغة في هذه الاهتمامات، ما ينبغي هذا. احنا نوجه الناس ونبين لهم ونحذرهم من الشر ومن الفتن، وأنهم يعتبروا بغيرهم لما حدث لجيراننا ولبعض إخواننا في الكثير من البلاد، ها؟ وهذا هذا هو الواجب علينا، هذا هو الواجب علينا. ما يبارك الله فيك على الملاحظة، والله أعلم. تفضل.
السلام عليكم شيخنا. من الأمور التي تجري في المنطقة في أثناء الدفن يقومون ببناء صفين من الأشجار داخل المقبرة، يعني داخل القبر، لماذا هذا تدخل في النهي عن بناء القبر؟
يدخل في البناء، يدخل في البناء، وقد نهينا عن البناء على القبور سواء كان في داخلها أو في خارجها. القبر الدفن عندنا إما أن يكون بالشق أو باللحب. الشق أننا نحفر ابتداء، والحفرة تكون كبيرة كما قلتما، وبعد في داخلها نجعل الحفرة اللي أضيق اللي يدخل فيها الميت. ومما لاحظته مؤخرا في المقابر عندما نمشي في الجنائز، أنه إخواننا أصبحوا ما يعمقوش في الحفر، وهذا ما هوش من الإحسان للميت. حفرة أحيانا تلقى هكذا نسمد نسمد، نخرج إحنا من المقبرة يجي كلب ينبش القبر، أكرمكم الله، خاصة المناطق التمانة كاين وقيل الأسود وكاين كاين ذئب، نسأل الله العافية، ذئب يشم رائحة. فالواجب الإحسان إلى إلى الأموات، إحسان في تغسيله وفي كفنه وفي دفنه كذلك. وهذه من غير ما تبني لا الداخل لا الفوق لا برا، هذا هذه طريقة الشق. وطريقة اللحد أنه تحفر الحفرة وتكون عميقة، وبعد في الجانب من الجانبين يحفر شق، يحفر هذا من جهنم ولا من جهنم، ويوضع فيها الميت، يوضع فيها الميت، ثم بعد ذلك يهال عليه بالتراب. أما البناء على القبور فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، صح عنه النهي على البناء على القبور، والله أعلم. نعم الأخ.
يحفظ الفاضل حسن الله وجزاكم الله عنا خيرا. ينتهج كثير من الانفصاليين طريقة التواغل في الجمعيات القروية بغرض تمكين سكان القرية ضد رؤساء البلدية لنقل انشغالاتهم، مما جعل الكثير من الأهالي يتعاطفون معهم. ما هو في نظركم الحل الأمثل لمحاربة هذا النهج، خاصة وأن السلفيين لا يمكنهم الدخول في معترة جمعيات القرية لما يغضب عليها من الطابع الحزبي؟
لا قصدك الانفصاليين وشنو؟ يدعيوا للانفصال. الله المستعان، الله صلى الله أن يصلحهم وأن يبعد شرهم عن أهلنا وإخواننا. كل حال إذا كانت هذه طريقتهم، هذه الطريقة مستمدة من الحركة الماسونية العالمية، لأن من مخططات هذه الحركة الخبيثة أنها تتوغل في الجمعيات والجماعات المدنية كما يصفونها. نحن الذي نملكه يعني سلفي الذي يكون على عقيدة ثابتة راسخة وعلى منهج قويم، محب لدينه ومحب لوطنه ومحب لأهله، هذا يسعى للخير لهم، وهذا مما ميز الله عز وجل به أهل السنة والجماعة، أنهم ابتداء يحبون الخير للناس، يحبون الخير للناس، بدليل أن الواحد منهم ربما يفني عمره كلها في دعوة الناس إلى الخير، يدعوهم إلى دين الله، يدعوهم إلى المحافظة على صلاتهم والمحافظة على استقامتهم واستقامة أبنائهم والصدقات ومثل هذه الأمور. ولا مرة يقول هذا للناس، يمد يده للناس. ما نقول إلا بعض من أساء في هذا الباب. هذا هو الأصل، لأن هذا يحتسب عمله هذا عند الله عز وجل. ولهذا نحن ندعو إخواننا في هذه المناطق العزيزة على قلوبنا أن يفشلوا هذه المخططات، أولا بالمحافظة على دينهم وعقيدتهم وبتربية أبنائهم على هذه العقيدة حتى تسري في عروقهم سريان الدم في العروق وفيما بينهم في قراهم وفي مداشرهم، يكونوا خيرين بلسانهم بأفعالهم بأخلاقهم، هذا هو بالمعنى الواسع العام، مساهمين في الخير. ما هو شو أهل الدشرة مثلا يجيهم عمل من أعمال الخير ينحازوا عنهم بحجة أنهم عوام ولا بعض ما يقوله ويعتذر به شبابنا. هذا خطأ يا إخوة، هذا خطأ سلفي خير، ويكون في كل عمل من أعمال الخير، بل هو سباب إلى الخير من غيره. هذا الذي يفشل مثل هذه المخططات الخبيثة. احنا هذه الأمة الإسلامية شتتها الأعداء وفرقوها ومزقوها شفى مضى، ونزيد الآن احنا. وهؤلاء لا بد أن يعلموا أن هذه الدعوة الخبيثة لن تتوقف حتى إذا أعطوا ما أرادوا ولم يعطوا بإذن الله، ستكون فيهم دعوة انفصالية أخرى الداخل، وهكذا وهكذا وهكذا. فإحنا ينبغي أن نكون دعاة جماعة واجتماع حتى نبطل دعوات التفريق والافتراق.